الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة، ضمن دروس كتاب الصيام في شرح صحيح مسلم، فهذا هو الدرس السابع من هذه الدروس والأخير. نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا الفعل والعمل الصالح، وأن تكون هذه المجالس مجالس ذكر، مجالس لنا لا علينا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وقال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. وفي رواية: فاطلبوها في الوتر منها. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها، فالتمسوها في العشر الغوابر. وقال حرملة: فنسيتها. وقال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن حاتم وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن حاتم: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة وعاص بن أبي النجود سمع زر بن حبيش يقول: سألت أبي بن كعب فقلت: إن أخاك بن مسعود يقول: من يقوم الحول يصب ليلة القدر. فقال رحمه الله: أراد أن لا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27. فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: تذاكرنا ليلة القدر فأتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقا، فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج وعليه خميصة، فقلت له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ فقال: نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى من رمضان، فخرجنا صبيحة 20، فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها أو أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتر، وإني أريت أن أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. قال: فرجعنا وما نرى في السماء قزعة. قال: وجاءت سحابة فمطرنا حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، قال: حتى رأيت أثر الطين في جبهته. وفي رواية: يا أيها الناس، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهم الشيطان فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. هذه الأحاديث موضوعها ليلة القدر والحث على تحريها. وهذه الأحاديث أغلبها أخرجها البخاري كحديث عائشة وكحديث ابن عمر. أما حديث أبي هريرة: أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها، انفرد بإخراجه مسلم. وكذلك حديث زر ابن حبيش قال: سألت أبي بن كعب، هذا انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. قوله: تحروا ليلة القدر، أي احرصوا على طلبها واجتهدوا فيه. أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ بن حجر: لم أقف على تسمية أحد من هؤلاء. أروا بضم أوله، أي قيل لهم في المنام إنها في السبع الأواخر، والظاهر أن المراد أواخر الشهر. قال القاضي عياض: أرى رؤياكم، كذا جاء بإفراد الرؤيا، والمراد مرائيكم، لأنها لم تكن رؤيا واحدة وإنما أراد الجنس. وقوله تواطأت، أي توافقت وزنا ومعنى. رجلان يحتقان، أن يطلب كل واحد منهما حقه ويدعي أنه المحق. وقوله وما في السماء قزعة أي قطعة سحاب. هذه الأحاديث فيها الحث على طلب ليلة القدر وتحريها وطلبها، لأنها ليلة عظيمة، ليلة خير من ألف شهر، فينبغي المسلم أن يتحراها وأن يجتهد فيها. واختلف العلماء لماذا سميت ليلة القدر بذلك. فقيل لأن الله يقدر فيها الأرزاق والآجال وحوادث العام، كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. فالمراد في قوله فيها يفرق أي ليلة القدر، وهذا مذهب الجمهور. ومن قال أن المراد ليلة النصف من شعبان فهو مخطئ، وهو قول ضعيف، فقال به بعض العلماء لكنه قول ضعيف، وإنما المراد ليلة القدر. طيب، وقيل سميت بذلك لأنها ليلة عظيمة وذات شرف، من قولهم لفلان قدر عند فلان أي منزلة وشرف، ويدل لذلك ليلة القدر خير من ألف شهر. وقيل سميت بذلك لأنها تكسب من أحياها قدرا عظيما، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أن الصحابة تواطأت رؤياهم على أنها في السبع الأواخر، ومن ثم قال غير واحد من العلماء بأن أرجى ليالي القدر السبع الأواخر. واختلف العلماء رحمهم الله في تحديد ليلة القدر اختلافا كثيرا، ووصلت الأقوال إلى أكثر من 40 قولا. وهذه الأقوال يمكن دمجها بعضها مع بعض، ويعني إدخال بعضها مع بعض، فممكن تقسيم الأقوال إلى أقوال. هناك أقوال مرفوضة من أصلها، كقول من قال إنها رفعت، ومن قال يعني إنكارها من أصلها، هذه أقوال مرفوضة. وهناك أقوال ضعيفة كالقول بأنها ليلة النصف من شعبان، وأيضا هناك أقوال مرجوحة كالقول بأنها في رمضان في غير العشر الأخيرة منه. وهناك أقوال اختلف في العشر الأواخر، أرجح هذه الأقوال أنها في العشر الأواخر من رمضان وأكدها أوتارها، وأرجى هذه الأوتار ليلة 27 عند جمهور العلماء، كما في حديث الباب التمسوها تحروا، وفي رواية تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، جاء برواية في الوتر، وفي حديث ابن عمر أيضا أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. فهذه يدل على أن آكدها الأوتار، وآكد هذه الأوتار ليلة 27. وقد كان عمر وأيضا حذيفة لا يشكون أنها ليلة 27. وأيضا حديث الباب قول أبي أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في السبع الأواخر وأنها ليلة 27، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27. من هو؟ أبي بن كعب الذي أمر الله رسوله أن يقرأ عليه القرآن. قال ابن رجب ومما استدل به من رجح أنها ليلة 27 الآيات والعلامات التي رؤيت فيها قديما وحديثا. هذا المبحث الثاني. المبحث الثالث قوله وإني نسيتها، في لفظ وإني نسيتها دليل على أن ليلة القدر رفعت. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاح رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاح فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا فالتمسوها في السبع والتسع والخمس. فقولوا فرفعت أي رفع علم تعيينها لكم، لا أنها رفعت بالكلية من الوجود، لأنه قال بعد ذلك وش قال؟ قال فالتمسوها في التاسع والسابع والخامسة. فقول من يقول رفعتين رفعت ليلة القدر نهائيا، هذا قول باطل من نفس الحديث، نفس الحديث يرده ويبطله، فإنه قال التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. إذن قوله فرفعت أي رفع علم تعيينها لكم. وقوله في حديث هذا عبادة وعسى أن يكون خير يعني عدم تعيينها لكم، فإن إذا كانت مبهمة اجتهد طلابها في ابتغائها في جميع محال رجائها فكان أكثر للعبادة، بخلاف ما إذا علموا عينها فإنها كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط، وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر في ابتغائها، ويكون الاجتهاد في العشر الأخير أكثر. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. ويقول ابن رجب رحمه الله وإنما رجى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك خيرا، لأن إبهام ليلة القدر أدعى إلى قيام العشر كله أو أوتاره في طلبها، فيكون سببا لشدة الاجتهاد وكثرته. ولكن بيان تلك الليلة ومعرفتهم إياها بعينها له مزية على إبهامها، فرفع ذلك بسبب التلاحي. إذن رفع تعيينها، ولعله يكون إن شاء الله خير. جاء في حديث الباب سبب رفعها في قوله: إني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يحتقاني معهم الشيطان فنسيتها. وفي رواية: ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها. وجاء عند البخاري من حديث عبادة في الحديث الذي قبل قليل: وإنه تلاح فلان وفلان فرفعت. كيف الجمع؟ ما الجمع بين، أو ما هو السبب في رفعها؟ يحمل على التعدد أو يجمع بينهما، فأن يقال: أيقظني بعض أهلي فسمعت تلاحي رجلين فرفعت وأنسيتها. هذا الجمع بين الأحاديث التي فيها سبب رفعة ليلة القدر. والحكم من إخفائها كما قال حافظ بن حجر: ليحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف ما لو عينت لاقتصر عليها. ليلة القدر ترى في المنام، قد قال شيخ الإسلام أنها قد ترى في اليقظة، فقد قال رحمه الله: وقد يكشف الله لبعض الناس في المنام واليقظة فيرى أنوارها، أو يرى من يقول له هذه ليلة القدر، فقد رآها بعض الصحابة فجاءوا وأخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بما رأوا. من فوائد هذه الحديث أن الرؤيا إذا تواطأت على شيء فهذا دين على صدقها، والرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. وقد جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، رواه مسلم. ومن فوائد الحديث أن السبع الأواخر من شهر رمضان هي أرجى ما تكون تلك الليلة. ومن فوائد الحديث أن المخاصمة مذمومة وسبب في الحرمان، وكذلك كل بلاء فسببه المعاصي. كل بلاء وكل محنة وكل مصيبة سببه البلاء، المعاصي والذنوب. فأعظم شؤم المعاصي، فما نزل بلاء إلا بذنب. فحرمان العلم فالذنوب سبب لحرمان العلم. فانظروا أيها الإخوة سبب المخاصمة ماذا سببت؟ رفعت ليلة القدر. يقول ابن رجب رحمه الله في كلمة جميلة: فدل الحديث على أن الذنوب قد تكون سببا لخفاء بعض معرفة ما يحتاج إليه في الدين، فكلما أحدث الناس ذنوبا أوجب ذلك خفاء بعض أمور دينهم عليهم. الله أكبر. نعم، كلما كان الإنسان صاحب معصية خفي عليه. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أنه ينبغي إذا أردنا أن نطلب العلم عند مشائخ أو عند علماء، ينبغي أن نحرص على ماذا؟ على الإنسان الورع التقي، لأن الإنسان كلما كان أتقى لله كان أقرب إلى الصواب. نعم، ولذلك لما كثرت الذنوب في آخر الزمان وأصبح العلم يطلب إلى الدنيا، بلا شك خفيت علوم كثيرة وخفيت مسائل كثيرة بسبب الذنوب والمعاصي. فينبغي على المسلم أن يحرص كل الحرص إذا أراد أن يطلب العلم أن يبحث عن عالم ورع تقي، لا يكون همه الشهرة أو همه المال أو همه أن يكون معروفا أو أن يكسب أنظار الناس أو أن يفتي بفتاوى من أجل فلان أو فلان ومن أجل العوام. فينبغي على الإنسان يحرص أن يجد عالما ورعا تقيا، لا يبالي بأمير أو غني أو يرغب بمدح الناس أو ثناء الناس. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان صاحب ذنوب ومعاصي وكان إنسان علمه يعني ليس لله كاملا، قد تخفى عليه بعض المعلومات وقد يخفى ولا يوفق للعلم الراسخ. فانتبهوا لهذه الفائدة، فهي قيمة ومفيدة، فإن القضية كلها بالتقوى والوراء. الحديث فيه دليل على علامة من علامات القدر، وهي ما جاء في حديث أبي أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. هذه يعني العلامة المشهورة التي ثبتت بالحديث الصحيح. وجاء في حديث عند ابن خزيمة أن ليلة القدر ليلة تنطلق لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يوم حمراء ضعيفة. وهناك مثل بعض العلامات اجتهاد ذكرها بعض العلماء، كزيادة النور في تلك الليلة وطمأنينة القلب وانشراح الصدر من المؤمن. فإن المؤمن بلا شك أنه إذا قوي إيمانه وكان صاحب طاعة انشرح صدره وهناك علامات يعني لا دليل عليها، كقول أن الأشجار في تلك الليلة تسقط الأرض ثم تعود إلى منابتها، وأن كل شيء يسجد فيها، أو أن المياه المالحة تصبح في ليلة القدر حلوة، أو أن الكلاب لا تنبح ولا ترى نجومها. هذا كله يعني لا يصح منه شيء. روى عبد الرزاق في مصنفه أن التابعي الجيل مكحول الدمشقي كان يرى ليلة القدر 23. وقد قال حافظ بن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في ترجمة أبو زيد الأنصاري يقال أنه كان يرى ليلة القدر. قال النووي في المجموع يسن لمن رآها كتمها، وبلا شك فإن الإنسان إذا رزق نعمة ورزق علما ورزق توفيقا وهي نادرة في هذا الزمان ينبغي أن يخفيها، فإن العين حق، والناس كثرت قل إيمانهم وكثر الحسد فيهم، فينبغي على الإنسان ألا يظهر ما أعطاه الله من نعمة من عبادة وطاعة، لأنكم كما تعلمون في هذا الزمان قلت الطاعة وقلت العبادة وقلت أن يوجد طالب علم حريص، فالناس يشغلوا بالذنوب والمعاصي. فحينما يرون إنسان تقي نقي أو صاحب طالب علم في هذا الزمان الذي الناس يعني شغلت بالدنيا ينبغي أن يكتم. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد: وكم من نعمة ذهب بها الأغيار، يعني الحساد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يحصل الثواب المترتب عليها لمن اتفق له أنه قامها وإن لم يظهر له شيء، أو يتوقف ذلك على كشفها. قيل لابد يعني يراها، وقيل لا يلزم. الذين قالوا لابد أن يوافقها استدلوا برواية مسلم: من يقوم ليلة القدر فيوافقها. وفي رواية: من قامها إيمانا واحتسابا ثم وفقت له. قال النووي: معنى يوافقها أن يعلم أنها ليلة القدر فيوافقها. وقيل لا، لا يلزم، ولعل هذا قول هو الأقرب، لأن هذا في صعوبة، ولو كان لابد من الموافقة لأصبح في ذلك مشقة وتعب ويحرم كثير من الناس. فالمقصود والله أعلم أن يقوم ليلة القدر فيوفق ويجتهد في علم الله تبارك وتعالى، فإنه ينال هذا الأجر. اختلف العلماء هل ليلة القدر خاصة بهذه الأمة أو غيرها، أو هي موجودة في الأمم الماضية. يقول النووي رحمه الله: ليلة القدر مختصة في هذه الأمة، زادها الله شرفا ولم تكن لمن كان قبلنا. وقيل بل كانت موجودة في الأمم الماضية، فقد جاء في حديث أبي ذر قال: يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر في رمضان أو في غيره، فقال: بل هي في رمضان. قال: قلت يا رسول الله تكون مع الأنبياء ما كانوا، فإذا قبض الأنبياء رفعت، أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة، والله أعلم. ثم ننتقل إلى الباب الأخير وهو باب الاعتكاف. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. ذكر الإمام مسلم في آخر كتاب الصيام كتاب الاعتكاف، وهذا الحديث أخرجه أيضا البخاري. الحديث دليل على مشروعية الاعتكاف في رمضان، وحكمه سنة للرجال للرجل والمرأة سواء. والاعتكاف تعريفه هو لزوم مسجد بنية مخصوصة لطاعة الله. طبعا لغة الإقامة، يقال عكف بالمكان أي إذا قام فيه، وشرع لزوم المسجد بنية مخصوصة لطاعة الله. نعم، بنية مخصوصة، لأن الجلوس في المسجد قد يكون للصلاة وقد يكون للاعتكاف وقد يكون لغير ذلك، فينوي الاعتكاف لطاعة الله عز وجل. فحديث الباب دليل على مشروعية الاعتكاف، وقد قال الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نقل عن إمام مالك أنه قال: تأملت أمر الاعتكاف وما ورد فيه، كيف أن المسلمين تركوه مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك، فرأيت أنهم إنما تركوه لمشقة ذلك عليهم. وقال الزهري: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله. والحكم من الاعتكاف أيها الأخوة كما قال ابن القيم: شرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله، وجمعيته عليه والخلوة به، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه وتعالى. وبلا شك الإنسان بحاجة للاعتكاف حتى في غير رمضان، أن يختلي لوحده، أن ينشغل القلب بالله عز وجل. فلابد لهذا القلب الذي له مادة تقويه ومادته وقوته هو الخلوة بالله عز وجل والاكثار من ذكره وقراءة القرآن والتضرع والبكاء والدعاء. فحكمة الاعتكاف عظيمة، والاعتكاف سنة فلا يجب إلا بالنذر، فليس بواجب هو، لكن إذا نذر فهو واجب. فلو قال علي لله نذر إن نجحت أن أعتكف ليلة أو أسبوعا فهنا يجب. فقد جاء في حديث عمر أنه قال يا رسول الله أني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. وجاء في حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطيع. ويصح في أي وقت من أوقات السنة، فقد ثبت أن النبي اعتكف في العشر الأوائل من شهر شوال كما سيأتي، لكن يتأكد في رمضان وأفضله العشر الأواخر. نعم، يتأكد في رمضان لمواظبة النبي في العشر الأواخر، ففي غير رمضان جائز، لكن السنة المؤكدة في رمضان في آخره. واتفقوا على أنه لا حد لأكثره، لكن اختلفوا في أقله. وسبب الخلاف أنه لا يوجد دليل، فهي اجتهاد، قيل أقله يوم، قيل أقله يوم وليلة. واستدلوا بحديث ابن عمر إني نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام يوما وليلة فقال أوفي بنذرك، وقيل أقل مدته لحظة، وهذا قول أكثر العلماء. لكن لم يكن السلف يفعلون ذلك، أحدهم إذا دخل المسجد نوى الاعتكاف أو أن يذهب يعتكف لحظة، لم يكن السلف يفعلونه. لو نوى فلا بأس، لكن لم يكن السلف يفعلون ذلك. شروط الاعتكاف: أولا الإسلام، وهذا أمر معلوم، فإنه لا يصح من كافر، فجميع العبادات لابد لها الإسلام فلا تصح من كافر. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. طيب، فإذا كانت النفقات وهي نفعهم متعدد لا تقبل من الكافر، فالعبادات البدنية من باب أولى، ولأن الكافر ليس من أهل المسجد. العقل فلا يصح من مجنون، هذا بالاتفاق لحديث إنما الأعمال بالنيات والمجنون لا قصد له. نيات. الشرط الثالث النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولأن اللبث في المسجد قد يقصد به الاعتكاف وقد يقصد به غيره، فاحتوج إلى النية للتمييز بينهما. نعم، لأن الذي يجلس في المسجد قد يجلس للصلاة، قد يجلس لقراءة القرآن، قد يجلس للاعتكاف، قد يجلس لانتظار محاضرة، فاشترطت النية للتمييز بين هذه الأمور. مبطلات الاعتكاف: أولا الجماع، وهذا بالاتفاق، قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، والمراد من مباشرة هنا الجماع. الخروج بجميع البدن من غير عذر، فهذا يبطل اعتكافه عند الأئمة الأربعة، فقد قالت عائشة السنة للمعتكف ألا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له. فالخروج بجميع البدن بلا عذر يبطل الاعتكاف. أما خروج بعض المعتكف فهذا لا يبطل الاعتكاف، وكذلك الخروج لما لا بد منه كالغائط والبول. ففي حديث عائشة وكان أي النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، أي البول والغائط. قال الشوكاني وقع الإجماع على استثنائهما. رابعا الخروج للأكل والشرب، ليس له ذلك إلا إذا لم يكن هناك من يأتيه به، وهذا مذهب جمهور العلماء. الخروج لصلاة الجمعة، إذا تخلل الاعتكاف جمعة وهو معتكف في مسجد غير جامع وجب عليه الخروج لصلاة الجمعة إذا كان من أهلها. واختلفوا في الخروج لقربة من القرب كعيادة مريض وصلاة جنازة، فالأكثر قالوا يجوز إذا اشترط ذلك. يشترط لصحة الاعتكاف في المسجد، لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المسجد، وقد أجمع العلماء على ذلك وأن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد. واختلفوا في ضابط المسجد، فقيل لا يصح إلا في المساجد الثلاثة، وهذا روي عن حذيفة، وقد جاء في حديث عن حذيفة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، رواه سعيد بن منصور. وقيل يصح في كل مسجد سواء أقيمت فيه الجماعة أم لا، وقيل لا يصح إلا في مسجد جماعة، وهذا القول هو الصحيح، لأن اعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة في محاذير، ما هو إما ترك الجماعة الواجبة وإما خروجه، لأن صلاة الجماعة واجبة، فإذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة سيضطر الخروج كثيرا فيتكرر ذلك منه كثيرا. أما حديث حذيفة فهذا لا يصح، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث لا يصح، بل هو موقوف على حذيفة، وإن صح فهو محمول على الاعتكاف الأكمل، لأنه مو معقول أيضا لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. الله عز وجل أو الرسول يعني يعتكف والاعتكاف سنة بالاتفاق، ثم نقول لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام، فإن كثير من الناس لا يستطيعون في المسجد الحرام كما هو معلوم. والمرأة كالرجل أيها الأخوة في الاعتكاف، تعتكف في أي مسجد ولو لم تقم فيها الجماعة سوى مسجد بيتها فلا يصح. فلعموم ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأيضا استأذن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتكفن في المسجد فأذن لهن. أما في مسجد بيته يعني في المكان الذي تصلي فيه لا يجوز أن تعتكف فيه، لأن موضع صلاتها في بيتها ليس بمسجد. وطبعا اعتكاف المرأة يشترط فيه شروط: إذن الزوج، وإذا أمنت الفتنة، وأن تكون طاهرة. فإذا وجد ذلك فلا بأس. ذكر بعض العلماء أن اعتكاف الأوائل 10 الأواخر من رمضان آكد من العمرة في رمضان. طبعا الجمع بينهما أكمل، فإن كان لابد لأحدهما دون الآخر قال الاعتكاف أفضل، لأن النبي كان يعتكف 10 الأواخر ولم يعتمر، ولأن الاعتكاف في بعض البلاد من السنن المهجورة، فكان إحياؤه أولى من العمرة في رمضان، ولأن الاعتكاف في 10 يفوت وقته بخلاف العمرة. وفعلا الاعتكاف يعني العمرة الإنسان يعتمر في أي وقت، وربما يعتمر في رمضان وربما يعتمر في أول رمضان، بعكس الاعتكاف وقته يعني ماذا يفوت. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه فضرب. أراد الاعتكاف 10 الأواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بخبائه فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال: آل بر تردنا؟ فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في 10 الأول من شوال. الحديث أخرجه أيضا البخاري في صحيحه. وموضوع الحديث: متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه؟ قوله بخبائه فضرب، الخباء مثل الخيمة. وقوله عليه الصلاة والسلام: آل بر تردنا، قال القاضي: قوله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام إنكار لفعلهن، وقد كان صلى الله عليه وسلم أذن لبعضهن في ذلك كما رواه البخاري. قال: وسبب إنكاره أنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف، بل أردنا التقرب منه لغيرتهن عليه، أو لأنه صلى الله عليه وسلم رآهن عنده في المسجد وهو في المسجد فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه. وذهب المهم من الاعتكاف هو التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا، أو لأنهن ضيقن المسجد بأبنيتهن. وقوله فقوض وترك الاعتكاف بالقاف المضمومة أي أزيل. فوائد الحديث: استدل بالحديث من قال أن المعتكف يدخل مكان اعتكافه بعد صلاة الفجر من اليوم 11، وهذه المسألة وهي متى يدخل المعتكف اعتكافه اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول: يدخل من بعد صلاة الصبح من اليوم 21، واستدلوا بحديث الباب، فإن فيه: وإذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. القول الثاني: يدخل قبل غروب الشمس ليلة 21، وهذا مذهب جمهور العلماء، واستدل بقوله: من كان اعتكف معي فليعتكف 10 الأواخر. وجه الدلالة أن لفظ 10 بغيرها عدد لليالي، وأول هذه الليالي ليلة 21، وأيضا 10 الأواخر من رمضان تدخل من ليلة 21 وليس من فجر 21. وهذا القول هو الراجح لأمرين أيها الإخوة. الأمر الأول أن من مقاصد الاعتكاف التماس ليلة القدر، وهي ترجى في أوتار 10، وأولها ليلة 21، بل كانت في زمن النبي 1 الأعوام ليلة 21. ثانيا أن من دخل قبل الغروب صدق عليه أنه اعتكف 10 الأواخر بكاملها، أما من دخل بعد صلاة الفجر لم يصدق عليه أنه اعتكف 10 الأواخر كلها. وهذا القول هو الراجح. أما حديث عائشة حديث الباب فمعناه أنه انقطع في معتكفه وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح، لا أن ذلك كان وقت ابتداء اعتكافه، بل كان من قبل المغرب معتكفا لابثا في جملة المسجد، فلما صلى صبحا انفرد وذهب إلى خيمته إلى خبائه وجلس فيه. الحديث دليل على جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعا من المسجد ينفرد به مدة اعتكافه ما لم يضيق على الناس، وإذا اتخذه يكون في آخر المسجد. لئلا يضيق على غيره وليكون أخلى له وأكمل في انفراده. الحديث دليل على جواز الاعتكاف من غير صوم لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في شوال. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف أم لا؟ فقيل اشترط، وهذا مذهب المالكية. قال ابن القيم: القول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدل بحديث رواه الدارقطني: لا اعتكاف إلا بصوم. وقيل لا يشترط، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة لحديث الباب، فإن فيه ماذا؟ حتى اعتكف في العشر الأول من شوال، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في شوال. وأيضا حديث ابن عمر أن عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي في نذرك. قال الشوكاني: استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن الليل ليس بوقت صوم. والدليل الأول أرجح، أن النبي اعتكف في شوال، يعني الدليل هذا أقوى من الدليل الثاني. حديث عمر يعني دليل، لكن يعني فيه تأمل، فيه نظر، لكن حديث أن النبي اعتكف في شوال هذا يعني نص في الموضوع. فإذا القول الراجح أنه لا يشترط الصوم للاعتكاف، وهذا القول هو الراجح. الحديث دليل على صحة اعتكاف المرأة، ومن فوائد الحديث أن للرجل منع زوجته من الاعتكاف. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة، قال إسحاق: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن عبد الواحد بن زياد، قال قتيبة: حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله قال: سمعت إبراهيم يقول: سمعت الأسود بن يزيد يقول: قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. الحديث موضوعه الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. وحديث عائشة الأول رواه البخاري أيضا، وحديث عائشة الثاني انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. قوله إذا دخل العشر أي العشر الأواخر من رمضان، وقوله أيقظ أهله أي زوجاته الطاهرات المؤمنين ليشاركنا اغتنام الخير والذكر والطاعة والعبادة. وشد المئزر، اختلف العلماء في معنى وشد المئزر، فقيل هو كناية عن شدة جده واجتهاده في العبادة. يقول ابن رجب: هذا فيه نظر، لأنها قالت جد وشد، فعطفت شد المئزر على جده، والصحيح أن معناه اعتزاله للنساء، وبذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون منهم الثوري، وقد ورد صريحا من حديث عائشة وأنس، وورد في تفسيره بأنه لم يأوي إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان، وفي حديث أنس: وطوى فراشه واعتزل النساء. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام غالبا يعتكف العشر الأواخر، والمعتكف ممنوع من قربان النساء بالنص والإجماع. إذا معنى شد المئزر ما معناه؟ أي اعتزل النساء. هذا الحديث دليل على أن العشر الأواخر من رمضان مزية عن غيرها بمزيد من الطاعة والذكر والعبادة والصلاة والتقرب إلى الله. ولقد تميزت هذه الليالي بأمور: أولا إحياء الليل بالعبادة، إيقاظ الأهل، اعتزال النساء تفرغا للعبادة، الاعتكاف كما سبق. الحديث دليل على استحباب إيقاظ الأهل للصلاة والذكر. قال الثوري: أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض أهله وولده إلى الصلاة إذا أطاقوا ذلك. وهذا العمل مسنون طبعا في كل الأيام، لكن يتأكد في الليالي العشر، فقد جاء في حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأة فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وفي الموطأ أن عمر كان يصلي من الليل ما شاء الله يصلي حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكانت امرأة حبيب أبي محمد تقول له بالليل: قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزادنا قليل، وقوافر الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا، يا نائما بالليل كم ترقد، قم يا حبيبي قد دنا الموعد، وخذ من الليل وأوقاته وردا إذا ما هجع الرقد، من نام حتى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل أو يجتهد، قل لذوي الألباب أهل التقى قنطرة العرض لكم موعد. ثم ختم الإمام مسلم كتاب الصيام بحديث عائشة قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. هذا الحديث انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. قولها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر المراد بالعشر هنا, المراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول بالحجة. هذا الحديث يوهم بظاهره كراهة صوم العشر يعني من أول الحجة إلى التاسع, لكن جمهور العلماء على استحباب العشر عشر ذي الحجة. وهذا الحديث يعني مؤول عند العلماء, فكما قال النووي صوم هذه التسع هذه العشر مستحب استحباب شديد, فقد جاء في البخاري عن ابن عباس الحديث المعروف ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر, ما من أيام العمل الصالح. ومن المعلوم أن الصوم من العمل الصالح. وقد جاء في حديث هنيدة عن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي كان النبي يصوم تسع ذي الحجة, لكن هذا الحديث الأقرب أنه ضعيف, يعني هذا الحديث فيه ضعف. إذن حديث ابن عباس في البخاري يكفي, ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام العشر. فالجواب عن حديث الباب, قيل إن قولها إن المراد بقولها ما رأيت أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر وغيرهما, أو أنها لم تره صائما فيه, ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. أيضا من الأجوبة أن هنا نفت وغيرها أثبت, والمثبت مقدم على النافي. على فرض صحة حديث هنيدة بن خالد كان النبي يصوم تسع ذي الحجة, فالمثبت مقدم على المنفي, كما قال البيهقي قال عقب حديث كان النبي يصوم تسع ذي الحجة هو أولى من الحديث الذي روي عن عائشة, يقصد حديث الباب, قالت ما رأيت رسول الله صائما العشر قط, لأن هذا مثبت يعني حديث أن النبي كان يصوم تسع ذي الحجة فهو أولى من النافي. المهم أنه لا ينبغي كما نسمع من يدندن ويتكلم أمام العوام أنه لا يصوم لا يسن صيام هذه الأيام والنبي لم يكن يصومها. ينبغي الإنسان يرجع إلى العلم يسمع كلام العلماء. للأسف نسمع ممن يدندن حول هذا الموضوع إذا جاءت العشر عشر ذي الحجة لا يسن صومها, النبي لم يصومها. يا أخي حديث ابن عباس والبخاري وجمهور العلماء على استحباب صيامها. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا من المتقين الأبرار وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلا الحمد مررنا على صحيح مسلم كتاب الصيام, وكما تعلمون نحن نشرح صحيح مسلم, لكن بمناسبة رمضان شرحنا كتاب الصيام بحيث أننا إذا وصلنا إلى الصيام إن شاء الله فإننا لا نأخذه وإنما نرجعه, لأن نحن الآن في باب المساجد من صحيح مسلم وبباب النكاح, وكذلك في باب الحج. إذا وصلنا إلى باب الحج إن شاء الله بعد رمضان سوف نأخذ باب الحج. بهذه الطريقة إن شاء الله ننتهي من كتاب الصيام يعني بأقصر وقت. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم يحب ويرضى, والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.